أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. أكملنا الوجه الأول والثاني والثالث، وصل بنا المقام إلى الوجه الرابع الذي ذكره العلامة قدس سره. قال الرابع: إن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك من زمن الطفولية إلى آخر العمر، ومنهم تعلم الناس العلوم. في هذه النقطة العلامة قدس سره سوف يستعرض أحوال المعصومين عليهم السلام من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، منتهيا بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طبعا بعض أعتقد بالإمام العسكري عليه السلام ما راح يتكلم كثير، ما يتكلم كثيرا، وكذلك في الإمام المهدي عليه السلام هم ما راح يتكلم يعني كثيرا، وإنما إشارات يعني سريعة إلى أحوالهم. فما قفت بحث يعني بلي علمي، وإنما نقل أحوال الأئمة المعصومين عليهم السلام وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهذا بحث مفيد ونافع جدا لمن يريد الاحتجاج على الخصم. فيقول العلامة: الإمامية أخذوا مذهبهم عن هؤلاء المعصومين المشهورين بالفاضل والعلم والزهد والورع، ومنهم تعلم الناس العلوم. طبعا أكو رواية مشهورة جدا اللي هي: أنا مدينة العلم وعلي من بابها، ينقلها الشيخ عبد الرحيم مبارك في تعليقته رقم 2، يقول: روى العامة والخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. هذا ما ذكره في المستدرك الجزء الثالث صفحة 126 و127 بإسناده عن ابن عباس، و الجزء الثالث صفحة 127 بإسناده عن جابر بن عبد الله، وفيه: فمن أراد العلم فليأتي الباب. وأيضا في المناقب للخوارزمي صفحة 82 و83 بإسناده عن ابن عباس، ومناقب ابن المغازلي صفحة 80 و85، حيث روى 7 روايات عن جابر وابن عباس وعلي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله باختلاف يسير في الألفاظ، 7 روايات بهذا الصدد: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقد عقد العلامة الأميني صاحب الغدير رضوان الله تعالى عليه، وقد عقد العلامة الأميني قدس سره فصلا في رواة حديثي أنا مدينة العلم، عقد فصلا كاملا لهذا الحديث في الغدير راجع الغدير الجزء السادس صفحة 61 و77، يعني من 61 إلى 77 يتكلم الشيخ الأميني حول حديث أنا مدينة العلم، حديث مدينة العلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأورد في صفحة 78 و79 بالأخير يعني الخاتمة قائمة بأسماء من صرح بصحة سنده من أعلام العامة، يعني ذكر بأنه قائمة صرحوا بصحة سند هذا الحديث. وقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة شرح نهج البلاغة أسبقية علي عليه السلام في العلوم، وذكر ذلك ابن شهر آشوب في مناقبه الجزء الثاني من 28 من صفحة 28 إلى 57، وقال في صفحة 34 راح ينقل الشيخ المبارك نص كلام ابن شهر آشوب، وقال النبي صلى الله عليه وآله: بالإجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من 8 طرق. وإبراهيم الثقفي من 7 طرق، وابن بطة من 6 طرق، والقاضي الجعابي من 5 طرق، وابن شاهين من 4 طرق، والخطيب التاريخي صاحب تاريخ بغداد من 3 طرق، ويحيى ابن معين من 2 طريق، وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري وأبو الصلت الهروي وعبد الرزاق وشريك عن ابن عباس ومجاهد وجابر، وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه صلى الله عليه وآله كنا عنه بالمدينة، رسول الله كنا عن نفسه بالمدينة، وأخبر أن الوصول إلى علمه من جهة علي خاصة، لأنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلا منه، ثم أوجب ذلك الأمر بقوله فليأتي الباب، فعل أمر هذا فليأتي الباب، من أراد المدينة فليأتي الباب، وفيه دليل على عصمته عليه السلام، لأن من ليس بمعصوم يصح منه وقوع القبيح، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا، فيؤدي إلى أن يكون صلى الله عليه وآله قد أمر بالقبيح، وذلك لا يجوز. إذن هذا الحديث بدلالته الصريحة أيضا يدل على شنو؟ يدل على عصمته عليه السلام، على عصمة الإمام علي عليه السلام. هاي في التعليق التي قال، هاي تعليقته تحت قوله ومنهم، تعليقة الشيخ المبارك تحت قوله ومنهم تعلم الناس العلوم من أهل البيت ونزل في حقهم هل أتى. طبعا أسباب النزول موجودة للنيسابوري صفحة 331، وشواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 298، والتفسير الكبير للرازي الجزء 30 صفحة 244، والدر المنثور للسيوطي الجزء رقم 6 صفحة 299، ومناقب ابن المغازلي صفحة 272 273، ذكروا قضية هل أتى أنها نزلت في حق علي عليه السلام وأهل البيت، وآية الطهارة ونزل في حقهم هل أتى، وآية الطهارة، آية الطهارة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكر ذلك في صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 1183، الحديث 2424. باب فضائل أهل بيت النبي بإسناده عن عائشة، سبحان الله عائشة تنقل هذه الفضيلة عن أهل البيت، والمستدرك الجزء الثالث صفحة 147، ومجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 167، وتفسير الطبري صفحة الجزء الخامس صفحة 22، أو لعله الجزء 22 صفحة 5، ما أعرف يعني هذه كاتبين 22 5. المهم، وآية الطهارة وإيجاب المودة لهم، إيجاب المودة يعني يجب أن الإنسان يود أهل البيت عليهم السلام، وإيجاب المودة لهم، أيضا ابن المغازلي 307 إلى 309 بإسناده عن ابن عباس، ومجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 168، وذخائر العقبة صفحة 25. وآية الابتهال أيضا اللي هي المباهلة، فنبتهل فنجعل لعنة الله، لا فنجعل لعنة الله على البلي على الكاذبين، أعتقد يعني الآية الكريمة هكذا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله كما في سورة البلي. ثم قال وإيجاب المودة لهم، وإيجاب المودة لهم، وآية الابتهال، وآية الابتهال، آية الابتهال وردت آل عمران في سورة آل عمران، فمن حاجك، الآية رقم 61، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هاي في سورة آل عمران. قال وإيجاب المودة لهم، وآية الابتهال وغير ذلك. وكان علي عليه السلام يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة. طبعا كل هاي كلمات العلامة قدس سره أكثرية يعني كلامه، أكو تعليقات لابن تيمية يعني ينكر ذلك، ينكر هذه الأمور، بعضها ما ينكرها يعني يسكت عنها وما يقول صحيحة يسكت، وبعضها ينكرها، كثير منها ينكرها. من ضمن الموارد اللي ينكرها هاي، وكان علي عليه السلام يصلي في كل ليلة وفي كل يوم وليلة 1000 ركعة. طبعا أنا أحد الأخوة الأفاضل جزاه الله خير الجزاء أوصل لي الكتاب شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، السيد عادل حسين الميلاني، عبارة عن لحد الآن هو 4 أجزاء مع مقدمة يعني في دراسة منهاج السنة، كتاب جيد يعني ولطيف، يذكر هذه الموارد وينقل كلمات ابن تيمية في كل هذه الموارد في خلافه مع العلامة الحلي. قال: ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب. الإمام عليه السلام كان يتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد، فأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان علي يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد، فأولهم باعتبار ماذا قال؟ إن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين، فأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعله الله تعالى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: وأنفسنا وأنفسكم، كما ورد في آل عمران صفحة آية 61. وآخاه الرسول صلى الله عليه وآله وزوجه ابنته، وفضله لا يحصى فضل علي عليه السلام، وظهرت عنه معجزات كثيرة حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم الإمام سلام الله عليه، وصار إلى مقالتهم آخرون إلى هذه الغاية. علام الحلي يقول إلى زماننا أكو ناس يذكرون علي عليه السلام بالربوبية كالنصيرية والغلات، يعني في زمن العلام الحلي أكو هاي الفرق. وكان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا شباب أهل الجنة، إمامين بنص النبي صلى الله عليه وآله، إمامان قاما أو قعدا. وكان أزهد الناس وأعلم الناس، وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهم. ابن تيمية في هذا المورد يقول ماكو دليل على أنهم أزهد الناس وأعلم الناس، يقول ماكو دليل، هذا كلام بلا 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 دليل. وينقل السيد الميلاني ينقل بعض الروايات في زهدهم عليهم السلام، في زهد الإمام الحسن وزهد الإمام الحسين عليهم السلام. على أي حال، وكان أزهد الناس، حتى السيد الميلاني يقول بأنه كيف لا يكون أزهد الناس وهما إمامان، والإمام لابد أن يكون أزهد الناس وأعلم الناس وأفضل الناس. وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهم، وجاهدا في سبيل الله حتى قتلا، ولبس الحسن عليه السلام الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن يشعر أحدا بذلك. هاي كلها موجودة، هاي المصادر منقولة يعني بالأسانيد، ولكن العلامة الحلي ما ينقل كل الروايات مع أسانيدها لأنه علم كلام. وأخذ النبي مو بس يعني العلامة الحلي، وإنما ديدا العلماء في علم الكلام لا ينقلون الأسانيد في الروايات، وإنما يستشهدون بهذه الموارد. هذا أيضا رد، يعني السيد الميلاني رد على ابن تيمية بهذا الرد. ابن تيمية قال بأنه يرسل أحاديث بلا إسناد وبلا مثلا بلي وبلا مصدر، فالسيد الميلاني رد عليه بهذا الرد، قال له هاي ديدا علماء الكلام حينما يتكلمون في موارد كلامية يعني يستشهدون بالأحاديث بدون الإشارة إلى أسانيدها. ثم بعد ذلك جاءت كتب التخريج، كتب تخريج الأحاديث، يخرجون الأحاديث التي ذكرت في متون علم الكلام. وأخذ النبي صلى الله عليه وآله يوما الحسين على فخذه الأيمن، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله الحسين يوما على فخذه الأيمن، وولده إبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام وقال: إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما. ابن تيمية يكذب هذه الواقعة، يقول هاي ما لها سند وما حد رواها من أهل العلم، بينما السيد الميلاني يقول هذه مروية من قبل الخطيب البغدادي، هذه يقول مروية من قبل الخطيب البغدادي، ينقلها السيد الميلاني في الجزء الأول، في الجزء الأول هاي عبارة مال أزهد الناس. قال: ثم قال ابن تيمية: وأما كونهما أزهد الناس وأعلم الناس في زمانهما فهذا قول بلا دليل، في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 41. وأما قضية أخذ النبي يوما الحسن عليه السلام، قال ابن تيمية: هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، وهذا الناقل لم يذكر لنا إسناده ولا عزاه إلى كتب الحديث، لكن ذكره على عادته من روايته أحاديث سائبة بلا زمام ولا خطام، والنقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى إلى آخره. السيد الميلاني يقول: هذا الحديث رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وهو من أهل العلم عندهم، في كتابه تاريخ بغداد، وهو من الكتب المعتبرة عندهم. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري، قال: نبأنا محمد بن الحسن النقاش، عندهم هما كلام في قضية النقاش، قال زيد ابن الحباب، قال: نبأنا سفيان الثوري عن قابوس عن ابن أبي ظبيان عن أبيه عن أبي العباس، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله على فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين ابن علي، تارة يقبل هذا وتارة، إلى آخر الرواية الموجودة. ابن تيمية يقول هاي ما رواها أحد من العلم، والخطيب الخطيب البلي أبو بكر الخطيب البغدادي رواها في كتابه. نعم، تاريخ بغداد. قال: وأخذ النبي صلى الله عليه وآله يوما الحسين على فخذه الأيمن، وولده إبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام وقال: إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما. فقال صلى الله عليه وآله: إذا مات الحسين بكيت عليه أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه. فاختار موت إبراهيم، فمات بعد 3 أيام، فكان صلى الله عليه وآله إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم. هاي الرواية موجودة في مناقب ابن شهر آشوب، الجزء الرابع صفحة 81، عن تفسير النقاش بإسناده عن سفيان الثوري عن قابوس، نفس الكلام اللي نقلت لكم من السيد الميلاني، ولكن هاي تعليقات مبارك، ورواه عنه المجلس في بحار الأنوار أيضا. قال: وكان علي بن الحسين زين العابدين. طبعا ابن تيمية يقول ما معروف زين العابدين، يقول هذا لقب ما معروف، يعني لم يذكر أحد الإمام زين العابدين بهذا اللقب، بينما عندنا كتب معتبرة في قضية الإمام زين العابدين عليه السلام، في لقب زين العابدين عليه السلام. بلي، وبعدين يقول بأنه الإمام زين العابدين الإمام علي بن الحسين يقول أخذ عن مروان بن الحكم، وأخذ عن عائشة، وأخذ يعني أخذ العلم عن هؤلاء. عجيب والله، عجيب أمر هذا. قال: وكان علي بن الحسين زين العابدين يصوم نهاره ويقوم ليله ويتلو الكتاب العزيز ويصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة. هذا مذكور في حلية الأولياء والجزء الثالث صفحة 141. قال سعيد بن المسيب: ما رأيت أحدا أورع من علي بن الحسين. وفي الجرح والتعديل الجزء السادس صفحة 179 قال يحيى بن سعيد: حدثنا علي بن الحسين أفضل هاشمي رأيته بالمدينة. وقال الزهري: لم أدرك من أهل البيت رجلا كان أفضل من علي بن الحسين. هاي كل مولانا مصادرهم. قال: ويدعو بعد كل ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائه عليهم السلام، ثم يرمي الصحيفة كالمتضجر ويقول: أنا لي بعبادة علي عليه السلام. وكان يبكي كثيرا حتى أخذت الدموع من لحم خديه، وسجد حتى سمي ذا الثفنات، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيد العابدين. نبي سماه صلى الله عليه وآله. موجودة الروايات والأخبار والمصادر في ذلك. بل نعدي. وأما ما ذكره من قيام، يقول: وكذلك ما ذكره من تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله له بالسيد العابدين هو شيء لا أصل له. ابن تيمية يقول: ولم يروه أحد من أهل العلم والدين. ابن هاج السنة الجزء الرابع صفحة 48 و50. بلي. طبعا السيد الميلاني يقول: وأما تسمية الرسول صلى الله عليه وآله إياه سيد العابدين فذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين، وممن رواه من العامة الحافظ سبط ابن الجوزي عن المدائني عن جابر كذا إلى آخره. هذا المصدر موجود تذكرة الخواص من الأمة. وقال ابن حجر المكي بترجمة ولده الإمام الباقر عليه السلام وكفاه شرفا أن ابن المدائني روى عن جابر أنه قال وهو صغير: رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم عليك. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت جالسا. إلى آخره، إلى آخر الرواية. وفي الحلية: وكان الزهري إذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول: زين العابدين. هاي في حلية الأولياء. ما أعرف يعني ابن تيمية شنها العداوة اللي عده ويا أهل البيت. قال: وكان قد حج هشام ابن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه من الزحام. فجاء زين العابدين عليه السلام فوقف الناس له وتنحوا عن الحجر حتى استلمه ولم يبقى عند الحجر سواه. فقال هشام: من هذا؟ فقال الفرزدق: الشاعر. طبعا الفرزدق شاعر معروف، حتى قيل عنه: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث شعر العرب. ابن تيمية ما نكر هاي القضية بعد سلم، لأن هاي القضية مشهورة ومعروفة لا يمكن إنكارها. سكت، ما علق عليه. راح أقرأ الأبيات الشعرية. قال الفرزدق الشاعر: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البطحاء اللي هي مكة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم. بعد الفرزدق بعد وسع الدائرة، مو بس على الإمام السجاد، وإنما وسع أهل الدائرة إلى أهل البيت. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، أو قيل من خير خلق الله قيل هم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم ينشق نور الهدى عن صبح غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم الخيم طبعا اللي بالكسر الطبيعة والشيمة الله شرفه قدما وفضله الله شرفه قدما وفضله جرى بذلك له في لوحة القلم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجأ ومعتصم هاي إشارة إلى يا علي حبك إيمان وبغضك كفر إشارة إلى الحديث المعروف هم الغيوث إذا ما أزمت إيه والله نحن نعيش في هذا الزمان أزمة كورونا وهذا الوباء العظيم هم الغيوث والغيث إذا ما أزمت والأسد الثرى بلي والرأي محتدم أعتقد هم كاتبين الشرى والأسد الشرى والرأي محتدم لا ينقص العسر بسطا من أكفهم سيان ذاك إن أثروا وإن عدموا ما قال لا قط إلا في تشهده ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويسترق به الإحسان والنعم ويسترق به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بر ومختوم به الكلم من يعرف الله يعرف أولية ذا وأشار الإمام السجاد عليه السلام من يعرف الله يعرف أولية ذا الدين من بيت هذا ناله الأمم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم فغضب هشام هذه القصيدة أيضا بلي موجودة ومعروفة في المصادر السنية والشيعية فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بين مكة والمدينة فبعث إليه الإمام زين العابدين عليه السلام بألف دينار فردها وقال إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله فما أخذ عليه أجرا فقال علي بن الحسين عليه السلام نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما خرج منا فقبلها الفرزدق أخذ بعدين الألف وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو فلما مات مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام انقطع ذلك عنهم وعرفوا به أنه كان منه عليه السلام هاي أيضا في حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثالث صفحة 136 تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي صفحة 327 ومعارج الوصول للزرندي 84 صفحة 84 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي صفحة 202 كاتبين فأربعة وكان ابنه إلى هنا انتهى الكلام حول الإمام السجاد عليه السلام وكان ابنه محمد الباقر عليه السلام أعظم الناس زهدا وعبادة بقر السجود جبهته وكان أعلم أهل وقته سماه رسول الله صلى الله عليه وآله الباقر وجاء جابر ابن عبد الله الأنصاري إليه وهو صغير في الكتاب الظاهر بأنه مجلس مع المتعلمين فقال له جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نحن نعتقد بأن الإمام الباقر أخذ علمه من أبيه ومن جده وهكذا إلى من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم عليك. فلعل الإمام كان وجود في الكتاب لتعليم الناس وتعليم البلي الفتية. فقال له جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم عليك، فقال وعلى جد السلام. فقيل لجابر كيف هذا؟ قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين في حجره وهو يلاعبه، فقال يا جابر يولد له مولود اسمه علي، علي إمام السجاد عليه السلام، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له مولود اسمه محمد الباقر، إنه يبقر العلم بقرا، فإذا أدركته فاقرأه مني السلام. طبعا هذه الرواية ينقلها صاحب تذكرة الخواص صفحة 337 عن المدائني، اللي هي نقلت لكم قبل قليل في قضية تسمية الإمام السجاد بزين العابدين، نفس هاي الرواية. ومعارج الوصول للزرندي صفحة 93، والفصول المهمة صفحة 211 عن جابر بالمضمون وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الثالث صفحة 39، ومناقب ابن شهر عاشوب الجزء الرابع صفحة 197. وروى عنه أبو حنيفة وغيره، وكان ابنه الصادق عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم. طبعا قضية الإمام الصادق عليه السلام راح يتكلم عنها العلامة الحلي، وبعض التعليقات إن شاء الله أنقلها لكم. إلى هنا أكتف إن شاء الله، أكمل غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.